الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، وفاتح البركات لمن انتصب لشكر إفضاله، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث بالآيات والحجج والمنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين ورفعوا عزه ومجده المكين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم أيها الإخوة المسلمون، نجيب على أسئلتكم واستفساراتكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجود علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا صالحات الأعمال، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. لا ريب أيها الإخوة المسلمون أن الفقه في الدين من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا دعا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ورغب في أن يتفقه المرء في أمر دينه، وأن يتعلم الأحكام الشرعية لا سيما التي أوجبها الله تبارك وتعالى كالصلاة وهي واجبة على كل الأعيان، أو كالزكاة على أصحاب الأموال، أو كالحج على من يستطيع أداء الحج، من كانت عنده الزاد والراحلة ومن استطاع إلى الحج سبيلا، وكذلك أحكام البيوع ونحوها والتجارات والمكاسب إذا كان المرء يبيع ويشتري أو يتاجر أو يتعامل في مثل هذه المعاملات. ولا شك أن العلم والفقه بهذه الأحكام يجعل الطريق ممهدا إلى الحق وإلى الوصول إلى سبل الخيرات وإلى سبل السلام وتحقيق العمل الذي استحبه منا شرعنا الحنيف وأوجبه أو أمرنا به نبي الله سبحانه وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم. ونبدأ إن شاء الله تعالى في الجواب على أسئلة السائلين. السؤال الأول، امرأة تسأل تقول: إذا مر أحد أمامي في صلاة الفرض هل أسلم وأعيد الصلاة؟ هنا العلماء يتكلمون في مسألة وأحكام السترة. السترة العلماء قال أكثر الفقهاء كالفقهاء الأربعة وعامة الصحابة والتابعين قالوا إنها مستحبة، وذهب طائفة قليلة من التابعين إلى أنها واجبة، والقول الصحيح أنها سنة مستحبة، وأنه ينبغي للمسلم إذا عمد إلى الصلاة أن يستتر بسارية المسجد أو بحائط أو بمثلا شيء من هذه الأشياء. ولهذا تكلم العلماء في السترة بالسهم والعصا وغير ذلك، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى الصحراء أو الفلاه وصلى هنالك فإنه كان يركز العنزة، وهي عصا في رأسها زج من حديد، أي شيء من حديد في طرفها، فكان عليه الصلاة والسلام يركز على العنزة ويصلي إليها عليه الصلاة والسلام. وحكى هذا طائفة من الصحابة في صلاة العيدين وفي غيرها من الصلوات التي كان يؤديها ويصليها نبينا عليه الصلاة والسلام. واستحب العلماء في السترة بعض الأمور: أولا أن تكون ظاهرة بارزة حتى تحول بين الذي يمر أمام أو بين يدي المصلي، ويعني تحول بينه وبين المصلي، وكذلك يراها فيبتعد عن أن يقرب من المصلي أو ربما أن يمر بين يديه. الأمر الثاني وهو أنه يستحب أيضا الدنو من السترة، ولهذا في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع أنه حكى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بين سجود وسترته عليه الصلاة والسلام ممر الشاة، وهذا يدل على أنه ممر الشاة هذا يعني مسافة قصيرة وقليلة، وبالتالي كان عليه الصلاة والسلام بين موضع سجوده، أي موطن سجوده وموضع وجهه ورأسه عليه الصلاة والسلام الذي يضعه ويسجد فيه لرب العالمين، كان هذا الموضع بين رأسه عليه الصلاة والسلام أو وجهه وبين الحائط مسافة تمر فيها الشاة، وهذا ربما يكون مسافة قصيرة كما ذكرنا. من هنا استحب العلماء أمر السترة بهذه الأوصاف، ولا بأس أن يصمد المرء إليها، بل روي عن عقبة بن عامر موقوفا عليه أو بعض الصحابة الآخرين أنه كان يقول إن من صلى إلى غير سترة فإنه ينقص منه أجر نصف صلاته، إشارة إلى أهمية السترة. وربما يعني هذا الكلام أن من لم يستتر فإن الشيطان يعبث به حتى يلهيه وينسيه ويشغله في صلاته، أما إذا وضع السترة فقد تحول بينه وبين الشيطان، وقد أيضا تجعل الخشوع في الصلاة أفضل من عدم وجود هذه السترة. أما قول السائلة هنا إذا مر أحد أمامها هل تقطع الصلاة وتسلم؟ لا تقطع الصلاة، فإن الصحابة رضي الله عنهم كان الواحد منهم إذا مر أحد بين يديه يدفعه، أي يرده أو يشير إليه أو يمنعه، ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنهما أبو سعيد الخدري أنه قال أنه مر شاب بين يديه من بني أبي معيط فدفعه دفعا شديدا، فذهب هذا الشاب مغضبا إلى عبد الملك بن مروان أو مروان بن الحكم، ربما أحدهما وكان واليا على المدينة آنذاك مروان، فأتاه وشكى إليه ما فعله معه أبو سعيد، فاستدعى والي المدينة أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وسأله لماذا فعلت هذا، فقال له إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلى أحدكم إلى سترة أو إلى شيء يستره ثم أراد أحد أن يجتاز أو يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. والعلماء متفقون على أن هذا الدفع يكون أولا برفق، ثم إذا استدعى الأمر أن يدفعه بقوة أن يفعل، لكن لا يصل الأمر إلى حد المقاتلة أو القتال، فالمراد هنا فليقاتله يعني يدفعه بقوة، وليس المراد هنا المقاتلة أو القتال، ولهذا يعني كان هذا تعبير عبارة عن مبالغة أو إشارة إلى أن هذا لما يصر على المرور بين يدي المصلي كأنه يصر على العدوان، كأنه يصر على مجاوزة الحد، وبالتالي فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هنا فليدفعه، ثم ذهب إلى المرحلة الثانية وهي الأشد، قال فإن أبى أي أصر على أن يمر قال فليقاتله فليقاتله فإنما هو شيطان. وكون هذا التشبيه من النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شيطان أي هذا المتجاوز أو الذي يمر بين يدي المصلي، هذا يدل على أنه مذموم وأن فعلته يعني فعلة قبيحة، وأنه لا ينبغي له أن يمر بين يدي المصلي. ولهذا في الصحيح صحيح البخاري عن بعض الصحابة أبي الجهيم بن الحارث أو غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، أو عن زيد بن خالد الجهني أنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له. زاد بعض الرواة من الإثم، وهي زيادة مدرجة ليست من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه يعني من الإثم أو من الحرج أو الجناح فحينها لكان أن يقف 40 خيرا له. فقيل للراوي ما 40؟ قال ما أدري 40 ساعة أو 40 يوما أو 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. فهذا كله يشير إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يمر بين يدي المصلي إذا كان عامدا، أما إذا كان ساهيا أو ناسيا أو غير قاصد أو لم يلتفت إلى هذا المصلي ولم ينتبه إلى كونه يصلي أو ظنه لا يصلي فمر بين يديه وكأنه يظن بالفعل أنه لا يصلي، في مثل هذه الحالة الإنسان لا بد أن يدقق وأن ينظر بتؤدة ومهل حتى لا يأخذ به المدى إلى أن يتجاوز بين يدي المصلي. ومن هنا نقول للأخت السائلة الكريمة إذا مر أمامك أحد في صلاة الفرض أو النفل على السواء فالمشروع دفعه بشيء من الدفع اليسير بيسر وسهولة، ثم إذا لزم الأمر أن يدفع بقوة، فإذا صمم على المرور والجواز أمام يديك فحينها لا مانع والإثم يكون عليه. لكن الذي يعني هنا نوصيك به هو أن تتم الصلاة كما أنت، لا تقطعين الصلاة ولا تخرجين من الصلاة، إنما يقطع الصلاة المرأة أو الرجل إذا مر بين يدي الرجل أو المرأة الحمار أو الكلب الأسود، وإذا مر أمام الرجل المرأة. ولهذا جاء في عدة أحاديث كحديث أبي ذر وغيره من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود. وهذا القطع اختلف العلماء فيه، فبعضهم قال بأنه القطع يعني البطلان، أي الصلاة يخرج منها المصلي ثم يستأنفها ويبدأها من جديد، وقال الجمهور من الفقهاء، ولعل هذا هو الأقرب إلى الصواب والله أعلم، أنه يقطع أي ينقص أجرها وينقص ثوابها. وهذا بالفعل، لأنه إذا مر أحد بين يدي المصلي فإنه ينقص الثواب وينقص الأجر الذي يترتب على نقصان الخشوع وربما ذهاب الخشوع من الصلاة. فإذن هنا المرأة لا تقطع الصلاة لمرور أحد أمامها كالرجل أو مثلا كغيرها، إنما يعني يقطع صلاة الرجل كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مر بين يديه المرأة أو الكلب الأسود أو الحمار. فقيل: يا رسول الله، ما الكلب الأسود؟ ما بال الكلب الأسود من الكلب الأصفر، من الكلب الأحمر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الكلب الأسود شيطان. إذا جمعنا هذا الحديث الكلب الأسود شيطان إلى حديث أبي سعيد لما قال عليه الصلاة والسلام: فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، كل هذا يشير بنا ويشير إلى أمر مهم، وهو أن مرور الإنسان حتى لو كان غير عامد فقد يكون هذا من الشيطان. الشيطان ينسيه أو يلهيه أو يشغل باله أو يصرفه عن الانتباه إلى أن هذا الرجل أو هذه المرأة تصلي أو نحو ذلك. وبالتالي فهذا يؤكد لنا أن النقصان هو نقصان والأجر لأنه من الشيطان، ولأن الإنسان غير عامد إلى هذا الأمر. وأيضا المصلي كما ذكرنا قبل ذلك في أول حديثنا ينبغي أن يعمد وأن يصمد إلى سترة تحول بينه وبين مرور أي إنسان. وبالتالي فهذا كله كما ذكرنا يؤكد أن السترة مستحبة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي هريرة عند الحاكم قال: ليستتر أحدكم ولو بسهم. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الإنسان إذا لم يجد شيئا يستتر به فإنه يخط خطا. وجاء هذا في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن لم يجد شيئا يستتر به فليخط خطا. لكن هذه رواية فيها كلام من جهة الإسناد. وبالتالي فذهب الإمام أحمد إلى جواز وضع الخط، خط على الأرض، سواء أن يكون هذا الخط في التراب أو نحو ذلك، وأن يكون هذا الخط شيء يعني يشير إلى المصلي ألا يمر في هذا الحيز أو ألا يتجاوز هذا الخط. ثم اختلف الفقهاء، وبعضهم قال يكون الخط مستطيلة أي مستقيمة، وبعضهم قال إن هذا الخط يكون مستديرة يعني كهيئة الهلال أو نحو ذلك. هذا كله يؤكد لنا كما ذكرت أن أمر السترة وإن كان أمرا مستحبا لكن هنالك مستحبات لها دور كبير في تكميل العبادة وتصحيح العبادة وإيجاد يعني الأسباب التي تؤدي إلى اكتمال العبادة وتحقيق ثمرتها والخروج منها بالفضائل، والله أعلى وأعلم. السؤال الثاني: تقول السائلة أعمل في مركز بحوث حكومي والمكان لا يوجد به أي عمل، يعني لا يوجد هنالك مهمة معينة يقومون بها، كأنهم يجلسون على المكاتب ويعني هم فقط لمهمة الجلوس أو مهمة ما، لكن يبدو أنه ليس العمل هنالك كثيرا، والناس تحضر بالتناوب الموظفون، ونمضي 5 أيام يعني يوقعون يعني في دفاتر الحضور والانصراف، ونذهب يوما أو يومين نبدل مع بعضنا البعض، فهل يكون المال الناتج من هذا العمل حرام والاستقالة أفضل؟ هو طبعا المهم في هذا، بعض العلماء يذهب إلى أنه إذا تعاقد المرء على عمل ما لا بد أن يحضر المدة كافية، باعتبار أن هذا كأنه شرط والمشروط شرطة، يعني هو أمر متفق عليه يعني، وبالتالي فكأنهم اعتبروا أن هذا من الأمر المشروط ومن الحبس الوقت في هذا العمل. لكن بعض العلماء يذهب إلى أن هذا الأمر يدور مع المصلحة وجودا وعدما، بمعنى إذا كان المرء قد أدى ما عليه وقام بالواجب المنوط به وأدى مهامه كاملة غير منقوصة ولم يقصر في عمله، وبالتالي فمثل هذا إذا قام بهذه الأعمال فإنه قد أدى ما عليه. وضرب المثل بهذا كرجل مثلا طلب منه عمل، هو موظف من الساعة 9 صباحا مثلا إلى الساعة 2 بعد الظهر، فقالوا هذه 5 ساعات طلب منه العمل حتى يقوم به، فالرجل يعني كان ماهرا في عمله أو أنجز في عمله أو أدى العمل في مثلا في نصف هذه المدة، فحينها هل يجوز له طالما أنه أنهى مهمته وأكمل عمله وأداه على وجهه الذي يبتغى منه؟ قالوا مثل هذا إذا ترك المكان وذهب فمثل هذا لا بأس عليه، هذا قول بعض العلماء. والذي أميل إليه أن الأمر يدور مع المصلحة وجودا وعدما، إذا تحققت المصلحة وأدى المرء العمل على وجهه كما كان وقام بهذه المهمة حتى وإن لم يشغل الوقت كاملا فهذا والله أعلم أمر لا بأس به، والمال يكون حلالا ولا شبهة في ذلك. أما قولها الاستقالة أفضل، فالاستقالة هنا لا تكون أفضل بالمرة، خاصة ونحن في أيام يعني ربما الغلاء طاحن وفاحش في يعني الطعام والشراب والمؤن وسائر أمور الحياة، وبالتالي فينبغي أن يحافظ المرء على العمل الذي هو فيه حتى يستطيع أن يمون نفسه وأن يكفيها وأن يقوت أولاده. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي لفظ في سنن أبي داود قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، في لفظ أبي داود من يقوت، وفي لفظ مسلم أن يضيع من يعول، يعني يعول يعني الأسرة الزوج الأولاد الذين يقوم عليهم بالإنفاق. فمن هنا كما قلنا الأمر والله أعلم على الصحيح عندي يدور في المصلحة وجودا وعدما، فحقق المصلحة من عملك وأدي العمل الذي أمرت به والذي كلفت به، وحينها إن شاء الله تعالى يكون العمل طيبا ويكون الرزق طيبا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أرزاقنا وأرزاق المسلمين. سائلة تسأل كانت حاملا في 2 والحمل لم يكتمل ثم نزل يعني السقط، فهل أصلي أم أكون في النفاس؟ هذه المسألة العلماء لهم فيها قولان، بعض العلماء يرى أن الحمل إذا وجد ابن أيام معدودات ثم نزل أو وقع السقط فإن الدم الذي يخرج بعده هو دم نفاس، وبعضهم يشترط في ذلك مرور 120 يوما التي وردت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يؤمر أو يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهنا المرأة إذا كانت حاملا في 2 الصحيح أنه إذا نزل دم فإن هذا الدم يكون دم نفاس، ودم النفاس هذا حسب نزوله، إذا نزل يوما أو يومين أو 3 أو 4 أيام إلى 40 يوما، فإن زاد على 40 كان وجوده وعدمه سواء، يعني إذا زاد على 40 فإن المرأة تغتسل وتتوضأ وتصلي وتتوضأ لكل صلاة، لأن هذا الدم الذي ينزل بعد 40 ليس دم نفاس، إنما حكمه حكم دم الاستحاضة، والاستحاضة الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيها في شأنها وتوضئي لكل صلاة. وفي بعض الأحاديث الأخرى أمر عليه الصلاة والسلام بالاغتسال لكل صلاتين وجمع الصلاة إذا كان الدم غزيرا وكثيرا وينزل من المرأة، كما قالت فاطمة بنت أبي حبيش إنما أثج ثجة، فقال عليه الصلاة والسلام تنجمي، ثم يعني قال لها تجمعين بين الظهر والعصر وتغتسلين لهما غسلا واحدا، وتجمعين بين المغرب والعشاء وتغتسلين لهما غسلا واحدا، وتصلين الصبح وتغتسلين لها غسلا واحدا. والجواب الثاني هو أنه يجوز لها أن تتوضأ فقط لكل صلاة، بل هذا هو الواجب لها أن تتوضأ لكل صلاة كما قال عليه الصلاة والسلام وتوضئي لكل صلاة. فإذا هنا إذا كانت المرأة الدم زاد على 40 تكون مستحاضة، والمستحاضة تصلي وتصوم ويقربها زوجها وتباشر كل أعمال الأعمال التي تفعلها وتأتيها المرأة إذا كانت على غير الحيض أو النفاس أو لم توجد فيها هذه الأعذار الشرعية الخاصة بها. أما إذا كان الدم يوما أو يومين إلى 40 يوما فإنه بذلك حينما ينقطع عند 10 أيام 11 يوما 20 يوما 30 يوما إلى آخره، إذا انقطع الدم وظهرت علامة الطهر وهي القصة البيضاء سائل أبيض يخرج من قبل المرأة، وهذه علامة الطهر سواء كانت في الحيض أو في النفاس. وبعض النسوة علامة الطهر عندهن تكون بانقطاع الدم ويسميه الفقهاء الجفوف، يعني جفاف موضع الدم هو القبل، إذا جف تماما ولم ينزل منه أي شيء من قطرة الدم فحينئذ المرأة تغتسل وتصلي، لكن تكون عادتها أو الطهر من عادتها بذلك، يعني إذا كانت عادتها جرت أنها تطهر بجفاف الدم فتعمل بهذه العادة أو بهذه العلامة، وإذا كانت عادتها تطهر منها بظهور القصة البيضاء فإنها أيضا كما قلنا تتخذ هذه العلامة دليلا على طهرها وتغتسل وتصلي وتحل لزوجها وتصوم وتفعل كل هذه وتمس المصحف وتدخل المسجد إلى غير ذلك من بعض المحظورات التي كانت تحظر على المرأة حينما تكون حائضا أو نفساء. هذا بالنسبة لدم النفاس، ولهذا جاء الحديث في ذلك حديث رواه أبو داود وغيره عن مسة الأزدية، وقيل هي مجهولة وقيل إنها مقبولة، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس، يعني كان يبدو المرأة بعد النفاس أو بعد الولادة يظهر في وجهها بعض يعني بعض الأمور التي تظهر على البشرة، فكانت تزيلها بالورس ونحو ذلك من النباتات والأعشاب وغير ذلك. ومن هنا فالمرأة إذا كانت حاملا في شهرين ونزل هذا السقط وخرج دم، إذا خرج الدم لم يخرج دم فحينئذ لا شيء في ذلك، لأن دم النفاس الأحكام تبنى عليه وجودا وعدما، وكذا دم الحيض إذا ظهر دم النفاس فإنها تمكث حتى ينقطع أو حتى تظهر علامة الطهر وهي القصة البيضاء أو السائل الأبيض، ثم تغتسل كما ذكرنا وتفعل ما ذكرناه آنفا. السؤال الرابع، تقول حلمت في منامي بعلامات يوم القيامة والموت ماذا أفعل؟ معلوم أن الرؤية في المنام على 3 أنحاء، فمنها ما يكون مبشرا، ومنها ما يكون من تهاويل الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، ومنها ما يكون من أحاديث النفس، بمعنى إنسان كان قبل أن ينام يشتغل بمذاكرة يشتغل بعمل ما، فإنه ربما يغلب هذا على هواجسه وعلى حديث نفسه ويدور بخلده، فإذا نام حينها ربما يتكلم به، ربما يراه في المنام، ربما يحلم به، هذا هو حديث النفس وهذا لا بأس به. أما المبشرات فإنها كأن يرى المرء النبي عليه الصلاة والسلام، يرى أنه دخل الجنة، يرى أنه يصلي، يرى أنه مثلا في ثياب الإحرام، يرى بعض هذه العلامات وأيضا من هذه العلامات الطيبة أن يرى المرء يوم القيامة والموت، وهذه العلامة تشير إلى يعني استحباب التوبة، لأن المنامات بعضها يكون إشارة سماوية، يعني إشارة من عند الله سبحانه وتعالى لهذا العبد أن يجدد حاله، أن يجدد عهده مع الله سبحانه وتعالى، أن يحدث توبة نصوحة، أن يحافظ على الصلاة مثلا إذا كان مقصرا فيها، أن يؤدي زكاة المال إذا كان مانعا الزكاة، أن يصل الأرحام ويحسن الجوار ويبر الآباء والأمهات وغير ذلك من هذه الأعمال الصالحة. ولهذا جاء في ترجمة مالك بن دينار، وهو أحد أئمة السلف وأحد الزهاد المشهورين رحمة الله عليه، وكان مالك هذا شرطيا في دولة بني العباس أو خلافة بني العباس، فرأى وكانت عنده ابنة يعني ماتت يبدو، وكان يشرب الخمر وكان على حال يعني سيئة، يعافر منكرات ويقع في المحرمات، فرأى رؤيا أنه ذهب به إلى النار ثم رد مرة أخرى في رؤيا، يعني سياقها طويل بعض الشيء. فلما استيقظ تاب وأناب ورجع عما كان يقع فيه، ويعني غير مساره وصحح طريقه وسلك الطريق الرشد وترك السبل المعوجة والطرق المنحرفة، بل صار من العجب أنه صار إماما من أمة الزهد والعمل، وكان يضرب به المثل في الزهد والصلاح وقيام الليل والعمل الصالح. ولهذا ألقى الله تبارك وتعالى الحكمة على لسانه، فكان ينطق بالكلام الذي هو من حكم القول ومن مأثور القول ومن الكلمات النافعة، وقد حفظ العلماء كلماته في كتب التراجم وكتب السير، وهي مذكورة في ترجمته رحمة الله عليه. فالشاهد هنا أن هذا الإمام وهذا الزاهد العابد حينما رأى هذه الرؤيا أنه في القيامة وأنه سيق إلى النار ثم رد مرة أخرى عنها إلى غير ذلك، فحينها تاب وأحدث توبة لله سبحانه وتعالى، وبدأ حياة جديدة وبدأ عهدا جديدا، وصار خلقا آخر وشخصا آخر في حال مع الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المطلوب منا جميعا. الإنسان أيها الإخوة المسلمون، المسلم عموما يمر في حياته بمراحل، فأحيانا يكون في السراء وأحيانا في الضراء، أحيانا تفرج الكرب وأحيانا لا تفرج بل تشتد، أحيانا تنزل به البلايا والعقوبات، أحيانا تهجم عليه الأمراض إلى غير ذلك. فالإنسان ينبغي أن يتدبر في حاله، فإن وجد من حاله رشدا وخيرا وبرا فليعلم أن هذا البلاء إنما هو لرفع الدرجة وزيادة المنزلة والرفعة عند الله سبحانه وتعالى، وإذا وجد أنه على تقصير وعلى شيء من البعد عن الله سبحانه وتعالى، أو أنه يغشى المعاصي أو يقع في بعض المحرمات، فحينها ينبغي أن يعلم أن هذه البلايا لتكفير السيئات وأيضا لرفع الدرجات. ولهذا جاء في سنن أبي داود بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا تكون له عند الله المنزلة لا يبلغها بعمله، إن الرجل لا تكون له عند الله المنزلة لا يبلغها بعمله، فيبتليه الله سبحانه وتعالى حتى يبلغ تلك المنزلة. يعني إنسان صلاته وزكاته وحجه وبره وإحسانه وعمله الصالح لا يبلغ المنزلة التي كتبها الله تبارك وتعالى له، فيبتليه الله سبحانه وتعالى ببعض البلايا وبعض المحن حتى يصعد في الدرجات ويرتفع في هذه المنازل ويرقى إلى المنزلة التي كتبها الله سبحانه وتعالى له. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم العلماء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء. ومن هنا فالإنسان ينبغي أن يعلم أن هذه المنامات إذا كانت في القيامة أو الموت أو يعني بعض هذه الأمور، فإنها إشارة إلى أنه لا بد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يصلح ما بينه وبين ربه، وأن يرجع القرع عن الذنوب والمعاصي، وأن يستقبل زمانا جديدا وعهدا جديدا وحالا جديدة مع الله سبحانه وتعالى، يقوم فيها الليل ويصوم بعض الأيام، وأيضا يجتهد في الاستغفار والذكر والعبادة والصنوف الألوان الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا يعتني بزوجته بأن يلبسها الحجامة والخمار وأن يحجبها بالحجاب الشرعي، وكذا في بناته لا سيما إذا بلغنا الحلم أو إذا بلغنا سن التكليف، وكذلك يأمرهن أي البنات، وكذلك يأمر البنين والزوجة والأسرة جميعا بأداء الصلاة عملا بقول الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال الله تبارك وتعالى عن نبيه إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال الله تبارك وتعالى في أمر صريح واضح بين: قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الصحيحين عن معقل بن يسار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا لم يرح رائحة الجنة، يعني لا يشم رائحة الجنة، وإن رائحتها لا توجد من مسيرة 70 عاما أو 100 عام أو غير ذلك من الروايات المتعددة. فهنا أيها الإخوة المسلمون لا بد أن نعتني بأنفسنا وأحوالنا الإيمانية، وأن نؤدي الأعمال الصالحة في أوقاتها، فإن لله عملا يقبله بالليل ولا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وعملا بالليل لا يقبله بالنهار، ويشهد لهذا قول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. السؤال الخامس: أب يسكن شقة اشتراها باسم بناته وهن متزوجات حتى تكون لهم بعد وفاته، يعني هو اشترى الشقة أو المسكن، يعني الشقة هذه لا ينبغي أن نقولها، لأن الشقة يعني من الشق، والشق هذا مسكن يعني الحشرات ونحو ذلك، فنقول المسكن أو نحو ذلك، هذا أفضل يعني. فالأب بيسكن هذا المسكن اشتراه باسم بناته، يبدو أنه كتبه وحرره في عقد، وهن متزوجات حتى تكون هذا يكون هذا المسكن للبنات بعد وفاته، وبناته يرفضن تركيب النت أو الإنترنت له مخافة أن يشاهد ما لا يرضى الله أو ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، حيث لا يمكنه التقديم على توصيل هذه الخدمة إلا عن طريقهم، لأن المسكن باسمهم هم هن. فهو طبعا إذا رفضنا أو رفضت إحداهن توصيل هذه الخدمة خدمة النت، فإنه يغضب ويحدث مشكلة كبيرة، وبالتالي هن يريدن أن يقمن على بره. فماذا يفعلن في هذه الحالة؟ هل يقمن بتوصيل الإنترنت وإذا وقع في إثم يبوء هو بهذا الإثم، أم يتركنه يغضب، ويعني ربما يذهب هذا الغضب مع الوقت والأيام، ولا يقمن بإيصال النت؟ هذا الأمر يرجع إلى دين هذا الرجل، فإن كنا نعلم في دين قوة وتماسكا، وأنه على دين وعلى خير، وأن مراقبته لله سبحانه وتعالى تحول بين وبين الوقوع في المحرمات، وكما قلنا ذكرنا هنا مشاهدة الإباحيات، إذا كان دينه يمنع من ذلك فلا بأس أن نوصلها، بمعنى أن دينه يحكمه ويصونه ويحميه من هذا الأمر، وفي نفس الوقت نعمل على إرضائه، خاصة إذا كان في حاجة إليه. أما إذا كان غير محتاج إليه ويخشى عليه الفتنة، وربما وقع في المحرمات، وربما رأى المحرمات والمنكرات من الصور المنتشرة، وهي فتنة الآن عمت فطمت ورمت فأصمت، هي فتنة شديدة الآن، يعني كثير من الشباب مع كل أسف ينزلق في هذه الفتنة، وقد ينزلق في هذه الفتنة من يؤدي الصلاة والزكاة والحج، وقد يكون من أهل الديانة، وقد يكون من أهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد يكون على حال جيدة من صلاة الليل وقيام الليل والعمل الصالح، لكن الشيطان يستهويه ويستغويه ويستنزله حتى يقع في هذه المحرمات. فهنا نقول لهؤلاء البنات الصالحات نحسبهن كذلك والله حسبهن، لأنهن يريدن الخير لأبيهن، لا سيما فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، يريدن أن يقترب من ربه وأن يبتعد عن المنكرات والمحرمات والفواحش. إذا كنتن أيتها الأخوات المؤمنات إذا رأيتن أن هذا الوالد ليس في حاجة إلى هذه الخدمة، خدمة النت، أو أنه ربما يقع في المحرمات، فلا تقمن بتوصيل هذه الخدمة، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: إنما الطاعة في المعروف. فإذا هنا إذا كان هذا الرجل يخشى على دينه من جهة، وأيضا هذه الخدمة خدمة النت هو غير محتاج إليها ويخشى عليه أن يقع في المحرمات، فلا يجوز لكنا أن تقمنا بتوصيل هذه الخدمة حتى لو غضب أو سخط، فإنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان محتاجا إليها وتؤمن عليه الفتنة في ذلك لأمر ما لكبر سنه أو لتقواه ودينه وورعه، فحينئذ يجب عليكن أو يجوز لكن أن تقمن بتوصيل هذه الخدمة إذا كان محتاجا إليها، وإذا أمنت الفتنة على هذا الرجل، وحينها يكون هذا من التعاون على البر والتقوى لا من التعاون على الإثم والعدوان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.